الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب في ترتيب حسن المرأة عن الأئمة. إذا كان بها مسحة من جمال فهي وضيئة وجميلة، وإذا أشبه بعضها بعضا في الحسن فهي حسانة، فإذا استغنت بجمالها عن الزينة فهي غانية. فإذا كانت لا تبالي ألا تلبس ثوبا حسنا ولا تتقلد قلادة فاخرة فهي معطال. فإذا كان حسنها ثابتا كأنه قد وسم فهي وسيمة. فإذا قسم لها حظ وافر من الحسن فهي قسيمة. فإذا كان النظر إليها يسر الروع فهي رائعة. فإذا غلبت النساء بحسنها فهي باهر. فصل في تقسيم الحسن وشروطه. عن ثعلب عن ابن الأعرابي وغيرهما: الصباحة في الوجه، الوضاءة في البشرة، الجمال في الأنف، الحلاوة في العينين، الملاحة في الفم، الظرف في اللسان، الرشاقة في القد، اللباقة في الشمائل، كمال الحسن في الثغر. في ترتيب سن المرأة: هي طفلة ما دامت صغيرة، ثم وليدة إذا تحركت، ثم كاعب إذا كعب ثديها، ثم ناهد إذا زاد، ثم معصر إذا أدركت، ثم عانس إذا ارتفعت عن حد الإعصار، ثم خود إذا توسطت الشباب، ثم مسلف إذا جاوزت الأربعين، ثم نصف إذا كانت بين الشباب والتعجيز، ثم شهلة كهلة إذا وجدت مس الكبر وفيها بقية وجلد، ثم شهبرة إذا عجزت وفيها تماسك، ثم حيزبون إذا صارت عالية السن ناقصة القوة، ثم قلعم ولطلط إذا انحنى قدها وسقطت أسنانها. في محاسن العين: الدعج أن تكون شديدة العين شديدة السواد مع سعة المقلة. النجل سعتها. الكحل سواد جفونها من غير كحل. الحور اتساع سوادها كهو في أعين الظباء. الوطف طول أشفارها وتمامها، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في أشفاره وطف. في محاسن الأسنان: الشنب أرقة الأسنان واستواؤها وحسنها. الرتل حسن تنضيدها واتساقها. التفليد تفرج ما بينها. التشتت تفرقها في غير تباعد بل في استواء وحسن، ويقال ثغر شتيت إذا كان مفلجا أبيض حسنا. الأشر تخزيز في أطراف الثنايا يدل على حداثة السن وقرب المولد. الظلم الماء الذي يجري على الأسنان من البريق لا من الريق. في تفصيل الأوصاف المحمودة في محاسن خلق المرأة عن الأئمة: إذا كانت شابة حسنة الخلق فهي خود، فإذا كانت جميلة الوجه حسنة المعرى فهي بهكنة، فإذا كانت دقيقة المحاسن فهي ممكورة، فإذا كانت حسنة القد لينة القصب فهي خرعبة، فإذا كانت لم يركب بعض لحمها بعضا فهي مبتلة، فإذا كانت لطيفة البطن فهي هيفاء وخمصانة، فإذا كانت لطيفة الكشحين فهي هضيم، فإذا كانت لطيفة الخصر مع امتداد القامة فهي ممشوقة، فإذا كانت طويلة العنق في اعتدال وحسن فهي عطبول، فإذا كانت عظيمة الوركين فهي وركاء وهركولة أو وهركولة، فإذا كانت عظيمة العجيزة فهي رداح، فإذا كانت سمينة ممتلئة الذراعين والساقين فهي خدلجة، فإذا كانت ترتج من سمنها فهي مرمارة، فإذا كانت ترعد من الرطوبة والغضاضة فهي برهرها، فإذا كانت كأن الماء يجري في وجهها من نظرة النعمة فهي رقراقة، فإذا كانت رقيقة الجلد ناعمة البشرة فهي بضة، فإذا عرفت في وجهها نظرة النعيم فهي فنق، فإذا كان بها فتور عند القيام لسمنها فهي أناه ووهنانة، فإذا كانت طيبة الريح فهي بهنانة، فإذا كانت عظيمة الخلق مع الجمال فهي عبهرة، فإذا كانت ناعمة جميلة فهي عبقرة، فإذا كانت متثنية من اللين والنعمة فهي غيداء وغادة، فإذا كانت طيبة الفم فهي رشوف، فإذا كانت طيبة ريح الأنف فهي أنوف، فإذا كانت طيبة الخلوة فهي رصوف، فإذا كانت لعوبا ضحوكا فهي شموع، فإذا كانت تامة الشعر فهي فرعاء، فإذا لم يكن لمرفقها حجم من سمنها فهي درماء، فإذا ضاق ملتقى فخذيها لكثرة لحمها فهي لفاء. فصل في نعوتها المذمومة خلقا وخلقا. عن الأئمة: إذا كانت نهاية في السمن والعظم فهي قيعلة، فإذا كانت ضخمة البطن مسترخية اللحم فهي إفضاج ومفاضة، فإذا كانت كثيرة اللحم مضطربة الخلق فهي عركرة وعض نكه، فإذا كانت ضخمة الثديين فهي وطباء، فإذا كانت طويلة الثديين مسترخيتهما فهي طرطبة، فإذا لم يكن لها عريزة فهي زلاء ورسحاء، وقد قيل إن الرسحاء القبيحة، فإذا كانت صغيرة الثديين فهي جداء، فإذا كانت قليلة اللحم فهي قضرة، فإذا كانت قصيرة دميمة فهي قنبضة وحنكلة، فإذا كانت غير طيبة الخلوة فهي عفلق، فإذا كانت غليظة الخلق فهي جادب، فإذا كانت دقيقة الساقين فهي كرواء، فإذا لم يكن على فخذيها لحم فهي مصواء، فإذا لم يكن على ذراعيها لحم فهي مدشاء، فإذا كانت منتنة الريح فهي لخناء، فإذا كانت لا تمسك بولها فهي مثناء، فإذا كانت مفضاة فهي الشريم، فإذا كانت لا تحيض فهي ضهباء، إذا كان لا يستطاع جماعها فهي رتقاء وعفلاء، فإذا كانت لا تخطب فهي سلتاء، فإذا كانت حديدة اللسان فهي سليطة، فإذا ازدادت سلاطتها وأفرطت فهي سلفانة وعزقانة، فإذا كانت شديدة الصوت فهي صهصلق، فإذا كانت جرية قليلة الحياء فهي قرثع، وقد قيل هي البلهاء، فإذا كانت بذية فاحشة وقحة فهي سلفعة، وفي الحديث شرهن السلفعة، فإذا كانت تتكلم بالفحش فهي مجعة، فإذا كانت تلقي عنها قناع الحياء فهي جلعة، فإذا كانت تطلع رأسها ليراها الرجال فهي طلعة وقبعة، فإذا كانت شديدة الضحك فهي مهزاق، فإذا كانت تصدف عن زوجها فهي صدوف، هامش صدف عنه أعرض ومال إلى غيره، انتهى. فإذا كانت مبغضة لزوجها فهي فاركة، فإذا كانت لا ترد يد لامس وتقر لما يصنع بها فهي قرور. انتهى كتاب طبائع النساء وما جاء فيها من عجائب وغرائب وأخبار وأسرار للفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي صاحب العقد الفريد. تحقيق وتعليق محمد إبراهيم سليم، الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم رسالة بعنوان حكم تعليم النساء، وهي بحث للأستاذ محمد منير الغضبان قدمه إلى المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي بمكة سنة 97 و300 ألف من الهجرة، الناشر مكتبة التراث الإسلامي بالقاهرة. يقرأ الرسالة عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بين يدي البحث، لدى استعراض مذكرة المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي بصدد الحديث عن تعليم المرأة جاء فيها ما يلي: هامش المؤتمر الذي انعقد بمكة المكرمة بين 12 إلى 20 من ربيع الثاني سنة 97 و300 ألف للهجرة، الموافق 30 من آذار إلى 8 من نيسان سنة 77 و900 ألف من الميلاد، انتهى. ينظر الإسلام إلى المرأة نظرة خاصة بحكم أنها تمثل نقطة الثقل في تكوين الأسرة التي تمثل بالتالي نواة المجتمع البشري، وهذا يعكس الأهمية المطلقة لحلقة نظام تربوي متميز لإعداد المرأة المسلمة، وذلك في ضوء ما يجتاح المجتمع الإسلامي اليوم من تأثير غربي مباشر وغير مباشر على قيم وسلوك بناته. وقد ناقشت الحلقة ما يلي: 1- نوع المؤسسات التعليمية المناسبة للمرأة في كل المراحل. 2- المناهج المناسبة لتعليمهن. 3- طرق ووسائل تحصينهن من التأثيرات الضارة الواردة إلينا، أي طريق الحضارة وثقافة الغرب. 4- فكرة التعليم المختلط ومضار ذلك على المرأة المسلمة. فالهدف الأساسي من الحلقة هو إيجاد نظام تربوي متميز لإعداد المرأة المسلمة، ولمناقشة هذا الهدف لا بد من استعراض الأمور الأربعة التالية: المؤسسات التعليمية، المناهج، التميز عن الثقافة الغربية، مضار التعليم المختلط. ولكن هذه الأمور قد لا تفي بالقدر المطلوب لتصور هذا النظام التربوي المتميز، بل هناك أمور أخرى بحاجة إلى نقاش حتى يتضح هذا التصور، بحيث يغدو مخطط البحث على الشكل التالي: أولا، حكم تعليم المرأة، الواجب والجائز والمحظور. ثانيا، واقع تعليم المرأة، المؤسسات التعليمية، المناهج. ثالثا، أخطار في طريق تعليم المرأة، تأثير الثقافة الغربية، التعليم المختلط. رابعا، التصور للنظام التربوي المتميز لإعداد المرأة المسلمة، أهدافه، مراحله في المناهج والمؤسسات التعليمية. أولا، حكم تعليم المرأة. نريد أن نتناول القضية ببساطة ووضوح تامين، وإن كان هذا الأمر قد فرغ منه، لكن الواقع القائم ينبئ عن اللبس في هذا الحكم. الذي يعطينا التصور الكامل للحكم هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول، قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: العلم 3، فما وراء ذلك فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. الثاني، قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والمرأة داخلة في هذا التعميم، لأن المسلم هنا تستغرق المرأة والرجل على السواء. الحديث الأول قد أوضح ما هو العلم بالضبط الذي ينطبق الفرض عليه، وهو الآية المحكمة التي توضح الحلال والحرام في الإسلام، والسنة القائمة التي تفصل كتاب الله وتوضح مجمله، والفريضة العادلة التي تعطي كل ذي حق حقه. ويدخل في إطار الفريضة على المسلم ما أطلق عليه العلماء اسم فرض الكفاية، الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهو تعلم ما تقوم به مصلحة المسلمين ولا غنى لهم عنه. وندع أبا حامد الغزالي يحدثنا عنه فيقول: أما فرض الكفاية أي في العلم، فهو كل علم لا يستغني عنه أقوام في أمور الدنيا كالطب، إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان، وكالحساب فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما. هذه العلوم التي لو خلى البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد، وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الباقين. فلا تعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات، فإن أصول الصناعات أيضا من فروض الكفايات كالفلاحة والحباكة والسياسة، بل والحجامة والخياطة. وإذا تحدثنا بمفهوم الاختصاص في توزيع فروض الكفايات لوجدنا أن اثنين على الأقل مما ذكره الغزالي داخل في صميم اختصاص المرأة، أولاهما الطب وثانيهما الخياطة. وما ذكره الغزالي هو على سبيل المثال للحصر لا الحصر، فتعليم الفتيات هذه العلوم وغيرها من علوم فرض العين داخل في هذا الاختصاص. وكما تقول القاعدة الفقهية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فعلوم العربية مدخل لفهم الآية المحكمة والسنة القائمة، وعلم الحساب مدخل لفهم الفريضة القائمة، وعلم الهندسة مدخل لفهم الخياطة، وعلوم الرياضيات والأحياء مدخل لفهم الطب. ولكننا يجب ألا ننسى أبدا القاعدة الثانية التي تقول: الضرورة تقدر بقدرها، وما زاد عن الضرورة هو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل أو الزيادة، وحكمه الفقهي هو الجواز. ونتساءل بعد ذلك: هل في العلم محظور؟ لا نجد في الإسلام ما يسعفنا في هذا المجال، ويمكننا أن نقول إن الإسلام نهى فقط عن تعلم السحر واعتبره كفرا أو قرينا للكفر، وما وراء ذلك فلا يخرج عن إطار الفريضة والإباحة. ولا بد لنا ونحن ندخل في تفصيلات البحث أن تبقى هذه المفاهيم في رفقتنا إلى آخر المطاف. ثانيا، واقع تعليم المرأة. لم يعد في العالم الإسلامي من يناقش في حق المرأة في التعليم في صفوف العاملين بالحقل التعليمي فيما نعلم، لكن الملاحظ هو التوافق الشديد بين تعليم المرأة وتعليم الرجل، لدرجة أن المناهج الخاصة لا تكاد تذكر إذا قيست بالمناهج والمؤسسات المشتركة. وقبل أن نخوض في تفاصيل هذه المؤسسات والمناهج وما يتفرع عنها، نجدنا مساقين للبحث في أسباب هذا التوافق العجيب. لقد استوردنا تعليم المرأة فيما استوردناه من الغرب، لا لأن الإسلام لا يعترف بتعليم المرأة، بل لأن المفهوم الإسلامي قد انحرف في القرون الأخيرة، وأصبحت المرأة كما مهملة لا تختلف عن الأمة أو الجارية في البيت. وإذا كانت الجهالة قد سادت مجتمعنا الإسلامي في هذه القرون والتي ضعنا فيها عن حقيقة الإسلام، فلا غروة أن تنال المرأة النصيب الأكبر من هذا الضياع. وعندما اتجهت أمتنا إلى الغرب تريد تقليده في كل شيء على أمل أن تستعيد مجدها من خلال هذا التقليد، تلقفت التعليم الغربي برمته لتطبقه عندها. فكيف كان تعليم المرأة في الغرب؟ كانت أنانية الإنسان الغربي ومادياته قد حطمت جوانب إنسانيته. رفض الرجل أن يتحمل أعباء النفقة في بيته على زوجه أو أمه أو شقيقته أو ابنته، فلم يكن بد أن تعمل المرأة. لم يكن عملها حقا اكتسبته كما تتصور الساذجات في أمتنا اليوم، بل كان عبودية فرضت عليها ونيرا أحكم في قرقبتها. وللأمانة والموضوعية نقول إن مساواتها في الأجور مع الرجل كان حقا قد حصلت عليه بعد كفاح طويل وعنيف، لأن أصحاب المعامل قد استغلوا ضعفها من قبل في تشغيلها بأخس الأجور، وحافظ الغرب على الحد الأدنى من إنسانيته مكرها بأن ساوى المرأة مع الرجل في الأجر، لكنه بقي متشبثا بأنانيته وجشعه، ورفض أن يعيد المرأة إلى موطنها الطبيعي في البيت أو أن ينفق عليها لحظة واحدة، فأصبحت المرأة ورجل شريكين في الشقاء على حساب تربية الأسرة. وحين جاء علماء التربية ووضعوا المناهج التعليمية وجدوا أن رسالة المرأة والرجل واحدة، وضعوا منهجا مشتركا موحدا للرجل والمرأة على السواء، وخططوا كذلك للمؤسسات التعليمية الواحدة، ونشأ ثمرة هذه التربية جيلا جديدا من النساء فقد كثيرا من خصائص الأنوثة ولم يحمل خصائص الرجولة، وأصبحت المرأة في المكتب والمصنع والمعمل والمتجر تقاوم ضعفها وعجزها لتحصل على لقمة عيشها. وحين تلقينا مناهجنا ومؤسساتنا التعليمية من الغرب جئنا بها بحذافيرها لنطبقها على واقعنا وسعينا في تطبيقها، فكان انحرافنا منهجيا من الأصل، واكتفينا ببعض التعديلات البسيطة بأن أدخلنا مادة التربية النسوية والاقتصاد المنزلي بمعدل حصتين أو ثلاث حصص في الأسبوع من 30 حصة تقريبا، ونشأت عندنا المرأة للمجتمع لا للبيت. ولقد عم هذا الانحراف وطم في آفاق العالم الإسلامي كله، وإن كان هناك بعض الاختلاف في نسبته. إذن لا شيء عندنا اسمه مناهج تعليم المرأة، ولا شيء عندنا اسمه مؤسسات تعليم المرأة، بل كل ما عندنا مناهج تعليمية عامة ومؤسسات تعليمية عامة. وإن كانت الديار السعودية تختلف عن أقطار العالم الإسلامي بانفراد تعليم المرأة بجهاز خاص هو الرئاسة العامة لتعليم البنات، وبمراعاة حظر الاختلاط في جميع مراحل التعليم، وبمراعاة شيء من الاختلاف في مناهج مواد التعليم، لكن الأساس في المناهج والمؤسسات التعليمية واحد للطلاب والطالبات. وكلمة أخيرة بهذا الصدد حول المواد الخاصة بالمرأة مثل التربية النسوية بفروعها، وأخص بالذكر مادة الخياطة، نجد التعليم فيها منصبا كله على الموضات والموديلات الغربية، والأساس فيها وما تقدمه دور الأزياء العالمية من تطور في اللباس، وللصهيونية العالمية دور كبير في توجيه دور الأزياء العالمية والتخطيط لعري المرأة باسم اللباس حتى تذوب آدمية المرأة والرجل على السواء، ويبقى لشعب الله المختار المزعوم دوره في قيادة البشرية. عندنا في معاهد الخياطة أو مادة الخياطة انقياد كامل ذليل وعبودية تامة لكل إنتاج وتطورات دور الأزياء العالمية، فإلى متى نبقى عبيدا للآخرين؟ ثالثا، أخطار في طريق تعليم المرأة. 1- تأثير الثقافة الغربية. هذا واقع بلا شك في حياتنا التعليمية، وبغض النظر عن ملاحظة هذا التأثير في مؤسسات التعليم فأثره في المنهج واضح مبين، حيث أخذت مناهجنا خطين متوازيين: ألف تكوين الإنسان العلماني، إذ تهدف هذه المناهج إلى أن تجعل الطالب يثق في العلم ثقة لا تقبل الشك والمناقشة، وتجعل معلوماته قاطعة نهائية، فصار العلم في ضمير الطالب، والطالب هنا الذكر والأنثى بمثابة الإله الذي لا يرد له قول، ولا تتم النجاة والإنقاذ والتقدم والحضارة إلا به. وقد أدت هذه القدسية إلى أن يغدو الدين ضئيلا في حياة الطالب ضعيف الأثر، مهمته إصلاح الخلق، وهو أمر ثانوي لا يقدم ولا يؤخر في نقد المجتمع ليصبح في مصاف الدولة الحديثة. ويؤسفني أن أقول إن المناهج قد نجحت في هذه المهمة، وهكذا أصبح الدين في المجال العاطفي والوجداني بينما احتل العلم المجال الفكري والعملي، هذا عند من لم تزغ عقيدته.
لقد غدا الطالب يحس أن المنهج الديني منهج ظني، لأنه يقوم على التلقي والنقل والخبر ولا يقوم على التجربة، فلا يجد حرجا من أن يناقش كثيرا من المسلمات الإسلامية ويعرضها على الخطأ والصواب، بل ويعرضها على العلم ذاته. أما المنهج العلمي فهو منهج يقيني يقوم على التجربة، ومن أجل ذلك لا يناقش أبدا، ولا يناقش هو أي خبر يطلق عليه الناس العلم ولو كان ظنيا أو مختلفا في ثبوته. إن الحتمية العلمية التي سادت في أوروبا في القرن التاسع عشر قد انتهت من تاريخ العلم الحديث، لكن ظلالها المقيتة لا تزال تستبد بأفكارنا في الشرق الإسلامي. لا نزال نؤمن بحتمية العلم ونتائجه، فلا يناقش أحد فيه. أما الدين فيباح الحديث والجدل في ضرورته أو عدم ضرورته، في صحته أو عدم صحته. العلم لا يناقش أحد في ضرورته ولا في صحته، وهذا هو الإنسان العلماني الذي يؤله العلم وحده ولا يشرك به شيئا. باء تكوين الإنسان الموظف. فهي تعد الإنسان ليكون موظفا في الدولة حتى في الدراسة التي يطلق عليها الدراسة العلمية، ومن أجل هذا ضعف الإبداع في مجتمعنا الإسلامي. إن الطاقات العلمية كبيرة، ولكن الدول لم تهيئ لها وسائل الإبداع والاختراع، فمكثنا عالة على غيرنا في كل شيء، وبالتالي فحين تدرس الطالبة تكون مهيئة بعد دراستها لتدخل الوظيفة مثل زميلها الرجل، فتشاركه الحياة في المكتب والمصنع وقاعة الدرس وكل مرافق الحياة، وبذلك تنتهي من أن تكون أما متفرغة لتربية الجيل إلى كادحة ناصبة لتحصل على رزقها من كد يدها وعرق جبينها. لماذا؟ أليس عندنا نظام النفقات في الإسلام الذي يرعى الفتاة وهي جنين في بطن أمها إلى أن توسد في اللحد، ويهيئها للتفرغ التام للتربية في بيتها تنفذ أمر ربها؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الأحزاب 33. وتمثل ثناء نبيها عليهن خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناهن على ولد وأرعاهن على زوج في ذات يده، رواه البخاري. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، متفق عليه. لقد أصبح العلم للوظيفة، والفتاة التي تنال الشهادة ولا تتوظف تتحسر على دراستها وعمرها الذي أمضته دون أن تجني ثمرته. لقد كان أثر المنهج الغربي أولا أن نكون موظفين في الدولة لا مخترعين في المعامل، وكان من أثره ثانيا أن وضع المرأة بجانب الرجل وإخراج المرأة من البيت، وأنه قد فرض الاختلاط في المجتمع وقضي على الرسالة الأساسية للمرأة وهي تربية الجيل في مملكتها الخالدة البيت، وسلم الأولاد إلى المحاضن التي تفتقد حنان الأمهات. المرأة الغربية يائسة وبائسة، هذا ما أعلنه أحد العلماء الغربيين حين كتب يقول: إن الأصوات تتعالى يوما بعد يوم شاكية من الأعباء الثلاثة التي تنوء بها المرأة، أعني عبء المهنة وتدبير المنزل والعائلة، بحيث إن وضع المرأة هذا لم يعد يطاق، فكما كان تشغيل الأطفال قبل 100 عام لطخة في نظامنا الاجتماعي، كذلك يعتبر اليوم تشغيل النساء. هامش عن كتاب المرأة بين الفقه والقانون للدكتور مصطفى السباعي رحمه الله انتهى. وتستغيث المرأة نفسها حين يتاح لها ذلك، ففي الاستفتاء الذي أجرته مجلة ماري كلير بواسطة أحد مكاتب الاستطلاع الرأي في باريس حول المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات وفي الحرية، كانت نتيجة الاستفتاء ما يأتي: 2.5 مليون امرأة فرنسية مللنا المساواة مع الرجل. انهن مللنا الحياة العصرية، مللنا حياة التوتر الدائم طوال ساعات النهار واغلب ساعات الليل، مللنا الاستيقاظ عند الفجر خوفا من ان يتأخرنا عن ساعة بدء العمل في المصنع او المكتب، واجمعنا ايضا انهن مللنا الانتظار تحت المطر لوصول الاتوبيس المزدحم الذي ينقلهن الى مكان العمل، مللنا الجري عند الظهيرة لشراء الطعام واعداده لباقي الاسرة ثم العودة للعمل مرة اخرى حتى السادسة مساء. انتهى الوجه الاول.